بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فصل. وكما يقرن سبحانه بين الهدى والتقى والضلال والغي فكذلك يقرن بين الهدى والرحمة والضلال والشقاء. يقرن سبحانه بين الهدى والتقى والضلال والغي، كذلك يقرن بين الهدى والرحمة والضلال والشقاء. قال: فمن الأول، ما هو الأول؟ الهدى والتقى. قوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فمن الأول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآن قرأ بين الهدى، لعلهم مع الأدلة الأخرى أو في الآية التي قبلها، وقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، قارن بين الرحمة والهداية. وقال عن المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال أهل الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني كل هذه الهدى والرحمة. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. على ماذا يدل هذا الإتقان وهذا الجمع لهذه الأدلة بهذه المسائل الدقيقة؟ على قوة حفظ وفهم القرآن، فالذي يحفظ ويفهم يستطيع الاستدلال، لكن إذا ضعف الحفظ ولو كنت فاهما قد تستدل لكن يفوتك التذكر، وإن كنت حافظا لكن ما تفهم الآيات، ما تعرف معناها ولا تفهم تفسيرها، ما تستطيع الاستدلال بها. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم أعاد سبحانه ذكرهما فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة، والصحيح أنهما الهدى والنعمة، ففضله هدى ورحمته نعمته، ولذلك يقرن بين الهدى والنعمة كقوله في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ومن ذلك قوله لنبيه يذكره بنعمه عليه: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فجمع له بين هدايته له وإنعامه عليه بإيوائه وإغنائه. ومن ذلك قول نوح: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. وقول شعيب: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. وقال عن الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال لرسوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، يقرن بين الهدى والنعمة، وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. بماذا فسر الفضل؟ قال: الفضل الهدى، ورحمته فسرت بالنعمة. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ففضله هدايته، ورحمته إنعامه وإحسانه إليهم وبره بهم. وقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والهدى منعه من الضلال، والرحمة أو منعه من الضلال. الهدى منع العبد من الضلال، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، والرحمة منعته من الشقاء. وهذا هو الذي ذكره في أول السورة في قوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فجمع له بين إنزال القرآن عليه ونفي الشقاء عنه، كما قال في آخرها في حق أتباعه: فلا يضل ولا يشقى. فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض، كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، الضلال والشقاء متلازمان، والهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات. قال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، والسعر جمع سعير، وهو العذاب الذي هو غاية الشقاء. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال تعالى عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومن هذا أنه سبحانه يجمع بين الهدى وانشراح الصدر. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: ومن هذا أنه سبحانه يجمع بين الهدى وانشراح الصدر والحياة الطيبة، وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة الضنك. الآن الذي يستقيم على دين الله وإن قل ما في يده، لا تقل هذا مسكين حاله كذا وكذا، بل هو في راحة لا يعلمها إلا الله، هو في طمأنينة، هو في حياة طيبة وعده الله بها، والله لا يخلف الميعاد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وذاك الذي ابتعد عن الخير والاستقامة وألهته دنياه وضيع الواجبات ووقع في المحرمات، لا تظن أنه في عيشة مرتاح وإن كثرت أمواله، ولو كان يسكن القصور العالية والسيارات الفارهة والأموال بين يديه من كل مكان، في ضيق. هذا كلام الله حق: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني حياته مثل الذي يبتلى بحمى الضنك، يعني حمى معناه يقولون أنه يكره نفسه. وهكذا بعضهم تجده في ضيق يقول لبعض الناس: قال والله يا أخي الأموال عندي بغير حساب، أموال عندي كثيرة، وجربت كل الملذات الحلال والحرام ما وجدت سعادة ولا عرفت أين الراحة. السبب معصية الله، أنه عصى الله، ما شكر النعمة، ما استقام على دين الله. فإذا استقمت أنت على دين الله ورزقك الله الهداية فقد رزقك سعادة الدنيا والآخرة، الطمأنينة والراحة التي في قلبك ما تساوي الدنيا. ماذا تساوي أموال ودنيا والإنسان في قلق وفي ضيق وفي هموم وفي يعني في شقاء؟ ماذا تفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والعافية لمن اتقى خير من الغنى. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة وبين الضلال وقسوة القلب. قال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال رحمه الله: فصل. والهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام كله من صفة العطاء، والإضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع، وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه، وذلك كله صادر عن حكمة بالغة وملك تام وحمد تام، فلا إله إلا الله. فمن هداه الله وأكرمه فالله عز وجل تفضل عليه، وهو يعلم أنه أهل لذلك يكرمه بذلك، يبذل الأسباب في الهداية. وذاك الذي سعى في النكد على نفسه بالإعراض بمخالفة أمر الله بمعصيته هو الذي جنى على نفسه. فصل. إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة، إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن، قد تشبث بها هذا العالم السفلي وتشبثت به، همها الدنيا وملذاتها وشهواتها، فكلها إليه، فإنه اللائق بها لفساد تركيبها، ولا تنقش عليها ذلك، فإنه سريع الانحلال عنها، ويبقى تشبثها به مع انقطاعه عنها عذابا عليها بحسب ذلك التعلق، فتبقى شهوتها وإرادتها فيها، وقد حيل بينها وبين ما تشتهي على وجه يئست معه من حصول شهوتها ولذتها. فلو تصور العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة لبادر إلى قطع هذا التعلق كما يبادر إلى حسم مواد الفساد، ومع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك، وقلبه وهمه متعلق بالمطلب الأعلى، والله المستعان. هذا الكلام بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ما تعلق بالدنيا ومع هذا ما هو مكتوب لا سيأتي، بخلاف من أصبح وهمه الدنيا، هذا هو العالم السفلي، ليس همه الآخرة، ليس همه الجنة، ليس همه رضوان الله عز وجل، فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، يسعى ويكد ويجتهد، ومع هذا يرى نفسه فقيرا معدما، قلبه خاو من الغنى، غنى النفس، ولا يجد الراحة ولا الطمأنينة، فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. نصائح عظيمة عند الإمام القيم رحمه الله. إذا رأيت نفسك ترتاح حين تسمع النصيحة وتحرص عليها فهذا من توفيق الله. إذا رأيت نفسك تصرف ما تدري إلا وفاتت النصيحة وما سمعتها، فاعلم أن هذه ربما تكون عقوبة، عقوبة الكلام أو النصيحة التي يحتاجها ما يدري إلا هو مشغول عنها أو يخرج عنها بأي سبب، هذا صرف، انتبه، جاهد نفسك أن تسعى في فكاكها وفي سلامتها. قال رحمه الله: فصل، إياك والكذب، تحذير من هذه الخصلة الذميمة التي يقول عنها أهل العلم أنها أس النفاق، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال: إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس. انظر إلى أثر الكذب، تنعكس لديه الأمور، تتقلب لديه المفاهيم، ولا تكون الأمور على حقائقها. وحتى هو الذي يتعود يعتاد الكذب لا يعيش في طمأنينة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الكذب ريبة. قال: فإن الكاذب، انظر إلى أثر الكذب حتى في المنام، الكذب له تأثير حتى في المنام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدقكم رؤيا، أصدقكم حديثا. الصادق في حديثه رؤياه تكون من أصدق الرؤى، ومفهومه واضح. قال: فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا، والموجود معدوما. مشكلة. حتى قال قائلهم: لي حيلة في من ينم، وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. قال: فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا، والموجود معدوما، والحق باطلا، والباطل حقا. ومن أعظم من ينال هذا الوصف القنوات، قنوات الإعلام التي صار الأصل فيها الكذب. وكثير من يعني يعمل فيها في هذا الجانب، وهكذا الجواسيس الأصل في بضاعتهم من الكذب. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: لو أن الجواسيس ينقلون ما نحن عليه على حقيقته لانقلبوا دعاة إلى الله. يعني لو جاءوا وحضروا إلى مجلس من مجالس أهل السنة، أنت ما تدري أنه جاسوس، فرجع وقال: والله سمعناهم يقولون ويقولون، سينقل آية وحديثا وذكرا وتعليما. إذن معناه أنه رجع يدعو، لكن لا يكذب، يقول: أنا رأيت كذا ورأيت كذا وهناك وهناك، وإذا بهم يكذب حتى يترقى ويجد عطاء أكثر. قال: ونفس الكاذب، طيب، قال: فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا، والموجود معدوما، والحق باطلا، والباطل حقا، والخير شرا، والشر خيرا، فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له. هو يعلم أنه كاذب لكن فسد عليه تصوره بعد ذلك، لأنه استمر الأمر وصار عنده هكذا. ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به الراكن إليه، فيفسد عليه تصوره وعلمه. إذن معناه من استمع للكاذب سيكون هذا ضحية. قال: ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة، نزاعة للعدم، مؤثرة للباطل. كثير من الناس يسمع للرافضة، وقد شهد عليهم الإمام الشافعي أنهم أكذب من تحت أديم السماء، أكذب من تحت أديم السماء الرافضة. وكثير من الناس صار الآن قد فسد عليه تصوره بسبب سماعه للرافضة، فتجد عنده الحقائق مقلوبة. الذي يهدم الدين هو الذي ينصره، والذي ينصر الدين هو الذي يهدمه. الصادق كاذب والكاذب صادق. قال: وإذا فسدت عليه، ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، عن الحقيقة الموجودة، نزاعة إلى العدم، الشيء الذي غير موجود، تختلق الكذب، مؤثرة للباطل. وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل فعل إرادي، فسدت عليه تلك الأفعال، وسرى حكم الكذب إليها، فصار صدورها عنه كصدور الكذب عن اللسان، فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله. ولهذا كان الكذب أساس الفجور، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، حديث ابن مسعود في الصحيحين. وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها، كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق، يقلع تلك المادة من أصلها. ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه. فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالحه دنياه بمصالح دنياه وآخرته. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما، أي ولا استجلبت مضارهما ومفاسدهما بمثل الكذب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. انظر بسبب كذبهم كيف وصفهم الله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس نجس. انظر إلى هذا الذم بسبب الكذب. إلى هنا، سبحانه.